أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع تفسير أو وقفات مع سورة النور في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو النهاردة الدرس يعني ممكن يكون محتاج تركيز شوية، هو خاص بالمعاملات، هو خاص بالمعاملات في مسألة الشروط في الزواج والطلاق والشروط في البيع والشراء. أحيانا الإنسان لما يجي يشتري حاجة أو يبيع حاجة فبيبقى فيه شروط، ولعله ذكر هذا في إن آيات سورة النور متعلقة فيها مثلا: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. انه هنا لو ان امراه، هذه المراه امراه طيبه ولكنها امه عبده يعني، فارادت المكاتبه. يعني المكاتبه انها تدفع ثمنها، يعني تعمل عقد مع سيدها تقول له انا عايزه ابقى حره، فيقول لها والله ادفعي ثمنك، فتقول له ثمني كام، يقول لها ثمني كذا، فتبدا هي تروح تشتغل او تتصرف من عند حد تستلف، وبعدين تكاتب. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوه من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المرأة عليها أن تستعفف، والتي لا تجد نكاح تستعفف حتى يغنيها الله سبحانه وتعالى من فضله. والآيات ديت يعني ذكر ابن الجوزي فيها عدة أقوال، قال: ولتطلب العفة عن الزنا والحرام من لا تجد نكاح، وليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد ما ينكح به من صداق ونفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. انك تحاول تستعفف، ربنا امر بالعفه. وقال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال: اتجوزوا، تزوج الايم. يعني ايه الايم؟ انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. يعني ايه الايم؟ المراه الايم التي مات زوجها. قال: وانكحوا الايام، يعني الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. ويقال رجل أيم وامرأة أيم، ورجل أرمل وامرأة أرملة، ورجل بك وامرأة بك إذا لم يتزوج، وامرأة ثيب ورجل ثيب إذا كان قد تزوج. فربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء أن يتزوجوا، وأمر الأهالي أن هم يزوجوا الشباب. قال: والصالحين من عبادكم، يعني والصالحين من العبيد. يقول عبد وعباد وعبيد. قال المفسرون: والمراد بالآية الندب، والصلاح هنا الإيمان، أن أنت تزوج المرأة الصالحة والمرأة تتزوج الرجل الصالح. إن يكونوا فقراء، يعني ممكن يجي لك رجل صالح بس فقير، تجوزه ولا ما تجوزوش؟ قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني انت لو جيت امرأة صالحة لكن هي ليس معها كثير مال، او انت جال اختك رجل صالح لكنه ليس معه كثير مال، تعمل ايه؟ فقال: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالمعنى: زوجوا المؤمنين من عبيدكم وولائدكم. ثم رجع الاحرار فقال: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فاخبرهم ان النكاح سبب لنفي الفقر. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، يعني أن الرجل يستعفف، يعني يجتهد أنه يعف نفسه إذا لم يجد النكاح حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يطلب العفة عن الزنا والحرام بكسرة الصوم أو بإشغال نفسه بالطاعة. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. لو في واحدة امرأة صالحة عايزة تتحرر، أو رجل صالح عايز يتحرر، ربنا سبحانه وتعالى قال له: ما تمسكوش، ما تفضلش ماسك فيه، خليه يتحرر. إن علمتم فيهم خيرا وآتوه من مال الله الذي آتاكم. قال كاتبوهم فيه قولان، قيل أنه مندوب وقول الجمهور، وقيل أنه واجب قال هو عطاء. وذكر المفسرون أنها نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزة يقال له صبيح، سأل مولاه الكتابة، يعني قال له لو سمحت أنا عايز أتحرر، فقال له لأ. طب لأ ليه هو كده؟ أنا مش عايزك تتحرر. فأبى عليه، فنزلت هذه الآية. قال إن علمتم فيهم خيرا، فيها 6 أقوال، إن علمتم لهم مالا، إن علمتم لهم حيلة، إن علمتم فيهم دينا، إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير، إن أقاموا الصلاة، إن علمتم لهم صدقا ووفاء، إن علمتم لهم مالا. رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد. إن علمتم لهم حيلة يعني كسب، يعني راجل كسيب، يعني ده علي بن أبي طلحة اللي هو الوالبي عن ابن عباس. إن علمتم فيهم دينا ده قول الحسن البصري. إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير ده قول سعيد بن جبير. إن أقاموا الصلاة ده قول عبيدة السلماني. إن علمتم لهم صدقا ووفاء ده قاله إبراهيم. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيه قولان، أنه خطاب الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أنهم أمروا أن يعطوا المكاتبين من سهم الرقاب. يعني لو لقيت واحد مستدين عشان يحرر نفسه أو عشان يعمل حاجة لنفسه فيها خير، أنت غني اديله. والثاني أنه خطاب للسادة، أنهم أمروا أن يعطوا مكاتبيهم من كتاباتهم شيء. يعني قال له لو أنت اتفقت معاه على فلوس معينة وما عرفش يجيب إلا جزء تاني، إيه؟ آتوه من مال الله الذي آتاكم. قاله أحمد الشافعي الإيتاء واجب، وقدره أحمد بربع مال الكتابة، وقال الشافعي ليس بمقدر، وقال أبو حنيفة لا يجب الإيتاء. وقد روي عن عمر أنه كاتب غلاما له يقال له أبو أمية، فجاءه بنجمه حين حل، فقال اذهب يا أبا أمية فاستعن به في مكاتبتك. قال يا أمير المؤمنين لو أخرته حتى يكون في آخر النجوم، يعني آخر قسط يعني. فقال يا أبا أمية إني أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ وآتوه من مال الله الذي آتاكم. قال عكرمة وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طب في واحدة عايزة تحرر نفسها والراجل عايز فلوس، فيقول لها إيه؟ روحي اشتغلي في البغاء. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. رواه مسلم في صحيح من حديث سفيان عن جابر كان عبد الله بن أبي يقول لجارية اذهبي فأبغينا شيئا، فنزلت الآية. وقال المفسرون كان له جاريتان معاذة ومسيكة، فكان يكرههما على الزنا بيسرحهم عشان يجيبوا فلوس. يقول لك أنا هو أنا جايب عبيد بنات حلوين عشان ما يجيبوليش فلوس، وكان يأخذ منهم الضريبة. وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، يؤاجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيرا قد استكثرنا منه، وإن كان شرا فقد أهل لنا أن ندعه. فنزلت هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. يعني إذا أرادت المرأة التحصن، إن أردنا تحصنا على 4 أقوال، أن الكلام ورد على سبب وهو الذي ذكرناه، فخرج النهي عن صفة السبب، والثاني أنه إنما شرط إرادة التحصن لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن. الثالث أن إن بمعنى إذا أردنا تحصنا. والرابع أن في الكلام تقديم وتأخير تقديره، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وهو كسبهن وبيع أولادهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. في هذه الحادثة حدثت أن امرأة جاءت نفس وقت نزول هذه الآية، ولعل شيخ الإسلام التقط هذا فأورد الحديث وشرح الحديث شرح كعادته مستفيض، يعني في مثل هذه أو في هذه الحادثة في قول الله سبحانه وتعالى كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، جاءت بريرة إلى أم المؤمنين عائشة تطلب منها أن تساعدها في أن تحرر نفسها. يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى قال إن المجتمع بعد نزول آيات النور عليه أن يتسم بالعفة. طب والعبيد، العبيد دول كانوا زمان، يعني العبيد قديما كانوا لا قيمة لهم، بيتباعوا ويتشرى، فبالنسبة له موضوع إن هو يعني العفة في العبيد دي غريبة شوية أو مش غريبة شوية، يعني إيه؟ يعني هو بيتباع، هو كله على بعضه بيتباع. فموضوع بقى انه يكون عفته لها تمن وعرضه لها وعرضها لها له تمن اذا كان هي على بعضها بتتباع. ففكرة ان فرجها يكون عظيم او له مكانة او انه فرجه يحفظه، دي كانت في قبل الاسلام كانت الاماء ينتشر فيهم الايه العلاقات المحرمة وكذلك الايه العبيد. هو بيتباع في السوق فمش هتفرق معاه بقى ايه عرضه وفرجه، يعني ده يعني ده مستوى تاني في التفكير. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون النكاح، وكان فيهم كذلك الزواج، يعني كان يعني فكرة أن العبيد والإماء يتزوجوا موجودة، وفكرة أن العبيد والإماء يكون فيهم علاقات غير الزواج أيضا موجودة، وفكرة أن الرجل يتسرى بأمته التي هي ليست ملك يعني مش متزوجة، ده طبيعة ده قوانين العبيد، يعني ان الرجل يجامع الامه التي ايه التي لا زوج لها، ده طبيعي يعني ده ما كانش مستقبح، ده الطبيعي اصلا ان هو من يملكها فبالتالي يجامعها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان تكون العفه في كل المجتمع، فقال كحل الايمان منكم يعني يتزوج الرجال وتتزوج النساء، ولا يترك الرجل نفسه بدون امراه، ولا تترك المراه نفسها دون رجل، والصالحين من عبادكم، وإن الرجل يجتهد إن هو يتزوج امرأة صالحة، وإن الأمة تتزوج رجل صالح، وإن العبد يبحث عن أمة صالحة، وإن الرجل يتزوج امرأة صالحة، وإن المرأة تتزوج رجل صالح، إن يكونوا فقراء حتى لو كانوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعف الذين يجدون نكاحا، وإن الرجل إذا لم يجد امرأة تنفعه وتناسبه وتكافئه في الزواج فليستعفف. قال حتى يغنيهم الله من فضله، يعني حتى يعطيها الله سبحانه وتعالى من ماله فيوسع عليه فيستطيع ان يتزوج، او يغنيهم الله من فضله يعني يرزقه زوجه صالحه. والذين يبتغون الكتاب يعني تزوجوا او زوجوا من ابتغى الكتاب، او اجتهدوا في ان تحرروا العبيد من هذه العبوديه حتى يستطيعوا ان هم يقيموا العفه. والذين يبتغون الكتاب يعني يكاتب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومش بس كده، ده انتوا كمان ساعدوهم، يا إما الأغنياء يساعدوهم يا إما الأسياد نفسهم اللي هم العبيد ملك لهم يساعدوهم ويحرروهم، وآتوهم مما الذي آتاكم. ثم نهاهم قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني ما فيش حد يمسك الأمة حتى إيه حتى تأتي له بالمال، وممكن يقول لك لا طب أنا بايعها ليه؟ لما انا هي خلات ايه تجيب لي كل يوم فلوس. ولا تكيفوا فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. يبقى اذا المراه ارادت الاحصان، اذا ارادت العفه، فليس عليك ان تمنعها من ذلك لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ومن يكرهن فان الله من بعد يكرهن غفور رحيم، يعني الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويرحم عما فات، فاجتهدوا في ان تتعرضوا لرحمه الله سبحانه وتعالى. سبحان كده. هنا شيخ الاسلام عقد فصل كبير قوي على أمة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تريد منها أن هي تساعدها في المكاتبة. قال في حديث الصحيحين عند البخاري، أروي لكم رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني بريرة ومغيث كان عبدين، بريرة أمة ومغيث ده إيه عبد، ومغيث هذا كان يحب بريرة لأنها زوجته. ثم أرادت بريرة أن تتحرر، أن تكاتب بعد نزول هذه الآيات، أرادت أن تتحرر وتكاتب. فقالت كتبت أهلي على 9 أواقي، يعني اتفقت معهم أن أنا أجيب لهم 9 أواقي من ذهب في كل عام أوقية، يعني قلت لهم أنا هشتري نفسي على 9 سنين كل سنة أديكوا إيه أوقية. فجاءت بريرة وكانت تحب أمين عائشة، وجاءت إلى أم عائشة رضي الله عنها وقالت أعينيني. تقول جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، وفي رواية فأعتقيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. أم عائشة قالت لها أنا ممكن أساعدك، أنا جي أعد لك المال ويكون ولاؤك. الولاء هنا هو حق الميراث، ان العبد اذا كان له مال او اذا اشتغل او اذا انتج او اذا تزوج او اذا تزوجت او اذا كان له ميراث
فهنا العبد ده مش معروف أهله، فمين اللي بيورثه؟ كان من قديما أنه يورثه سيده، ثم إذا تحرر يكون ميراثه لمن أعتقه. واحد اشترى عبد وأعتقه، تمام كده؟ ما هو كاتبه ده لو كتبه وأعتقه، يعني هو دفع ثمنه أو حد تاني دفع الثمن. فالولاء هو حق ميراث المعتق من العتيق، يعني مين يورث فيه لو مات؟ مين يورث؟ ده اسمه الولاء. دي مواريث العبيد بقى، احنا اتكلمنا في مواريث الابناء والاباء، ده الوقت ده لسه عبد ولسه هيتحرر. العبد ده لو مات كان جايب فيسبه، كان جايب كان عنده جمل، كان عنده حصان، كان عنده سيف، مين يورثه؟ سيده. فلما مين عائشه لما جاءتها بغيره وقالت، وكان يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من حب مغيث لبغير، يعني بغير لما كتبت رفضت أن تعود لمغيث، لأن هي المرأة إذا كانت حرة فلها أن تفسخ العقد الزواج. أن العقد الزواج إذا أسر الرجل فأصبح عبد، أو إذا تحررت المرأة فلها أنها إيه؟ انها تطلب المكافئ. فهنا كان مغيث يبكي في المدينه، فانما صام او يبكي فقال ما لك؟ قال ان بغيره ترفض ان ترجع الي. فالنبي ذهب الي وقال انكحي مغيث، فقالت اهو امر؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجه لي فيه. عائشة تقول فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بغيره الى اهلها فقالت لهم، قالت لهم أمي عائشة تريد أن تشتريني وتعتقني أو تدفع لكم الإيه؟ الأقساط اللي أنا اتفقت معكم على الإيه؟ على المكاتبة عليه، لكن بشرط أن يكون الولاء لها. يعني لو أنا مت يعني أنا عندي ميراث يبقى لمين؟ ليها هي. فأبوا عليها. فجاءت من عندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وعائشة تقول إن أنا قلت لها إن أنا كاتب وأساعدك في الفلوس وتتحرري وتعفي نفسك وتخرجي من دائرة الإيماء، ولكن الولاء لنا، يعني حق الميراث لنا، فهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني أقولها لا إحنا هنبيعك، بس لو أنت حصل لك أي حاجة كل أملاكك ترجع لنا إحنا تاني. طب ما أنت كده ما حررتهاش ولا حاجة، أو حررت إيه؟ حررتها حال حياتها، ما حررتهاش في كل ما تملك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. وهنا حدث الإشكال بين العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت أم عائشة رضي الله عنها. بصوا الفصل ده كله 10 صفحات المجايين عشان هذه الجملة، خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وده هنا شيخ الإسلام فتح به باب عظيم من أبواب الشروط في البيوع والزواج والطلاق وكيف تعامل الناس في الشروط وشروط البيع، وهل في شرط قادح في البيع، وفي شرط يفسد العقد، وفي شرط لا يفسد العقد، وفي شرط يتم، وفي شرط يجبر، وفي شرط يصلح ويتمم. قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت أم عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يبقى إنما صلى الله عليه وسلم قال لها اشتريها بالشرط اللي هم عايزينه، ثم أبطل الشرط على المنبر.
ده ظاهر الحديث. يعني اهل بريرة اشترطوا شرط، هذا الشرط منعوا ان البنت تتحرر الا بهذا الشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه حرريها على شرطهم، قال خذيها واشترط لهم الايه الولاء. يبقى كده هو قال لهم عايش على ايه، اذن لها في ان تشتري الامه وتحررها بشرط البائع، هذا الشرط فاسد. ثم صححها وقال انما الولاء لمن اعتق، يعني لا خليهم يشتروا زي ما هم عايزين، انما الولاء لمن ايه لمن اعتق. ثم بعد ذلك صعد المنبر وصحح الشرط على ايه على يوسف الشهداء، يا جماعه ما عادش حد يبيع ولا حد يشتري، واي حد يشترط شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. في رواية أن برية دخلت على أم عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت برية إلى أهلها فعرضت عليهم ذلك، فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت أم عائشة رضي الله عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شيئا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق. يقولوا والمشهور ما في رواية هشام بن عروة أنها كتبت على 9 أواق في كل عام أوقية، وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم، وكجد الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، ويمكن الجمع بأن 9 أصل وال5 كانت بقية عليها، يعني كانت هي اتفق على 9 بس هي راحت له، هي كانت عليها إيه 5، وبه جزم القرطبي والمحب الطبري. ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة ولم تكن أدت من كتابتها شيء، ويجاب أنها كانت حصلت ال4 أواقٍ قبل أن تستعين بأم عائشة رضي الله عنها، ثم جاءتها وقد بقي عليها إيه 5. قال الكتبي يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها بحلول نجومها من جملة 9 أواق المذكورة في حديث هشام. تمام كده؟ فهمتوا الحديث؟ في شرح تحفة الحواذي في شرح الترمذي الحديث في الصحيحين. قال ظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها رضي الله عنها إذا بذلت جميع مال المكاتبة، ولم يقع ذلك إلا وقع لكان اللوم بطلبها ولا من اعتقها غيرها. وقد رواه أبو سامة عن هشام بلفظ يزيد الإشكال فقال أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. وكذا رواه وهيب عن هشام فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها، إذا العتق فرع ثبوت الملك، ويؤيد ذلك كونه صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي، يعني ان قال لها في فرق ان هي تكاتب فهي كده هتدفع الايه الموضوع واحده واحده، وفرق ان هي ايه تتباع، فقالت لها انا اشتريكي مره واحده. ظاهره ان عائشه طلبت ان يكون الولاء لها اذا بذل جميع مال الكتابه، ولم يقع ذلك اذا وقع لكان اللوم بطلبها ولا من اعتقها. ان هو لما تقول ليه طلبت الولاء لانها اشترت. وقد روى ابو اسامه على هشام بلفظ يزيد الاشكال فقال ان اعدها لهم عد واحده واعتقك ويكون ولاؤك لي. وكذا رواه فذكر ذلك اي الذي قطع عيشه فابوا اي امتنعوا ان يكون ولا عيش. إن شاءت أي عائشة أن تحتسب من الحسبة بكسر المهملة أي تحتسب الأجر عند الله. إن هم قالوا إيه؟ جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيء، فقالت لا عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت. فذكر ذلك بيرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له إن شرط، وإن اشترط 100 شرط. فذكر ذلك يعني امتنعوا أن يكون الولاء لهم من عائشة، وقالوا لها: إن شاءت أن تحتسب، يعني تحتسب الأجر عند الله، لنا ولاؤك لا لها. فذكرت أم عائشة فقال: ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء من أعتق. فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقضيه إنما الحصرية. واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، لو واحد أسلم على يد رجل أو وقع بينه وبينها مخالفة خلافا للحنفية، ولا للمنتقد خلافا لإسحاق. ثم قام صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه له. قال ابن خزيفة: يعني شروط ليست في حكم الله، لا جوازها ولا وجوبها. لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب، يعني مش المقصود شرطا ليس في كتاب الله يعني مش موجود في القرآن يعني، إنما شرط يعني إيه؟ يعني يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، واشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل، فالشروط المشروعة صحيحة، فليس له أي ذلك الشرط لا يستحقه. وإن اشترط 100 شرط، إذا هنا كأن نمص بيقول أن الشروط الباطلة التي لا تقطح في أصل العقد فإن هذه الشروط تبطل ويمضى العقد. إن هنا كل شرط ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. طب هنا النبي ما قالش خلاص بما إنه الشرط شرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم الشيء، يعني الوضوء شرط في صحة الصلاة، لو أنا توضيت يبقى أنا صليت. طب ينفع أصلي من غير وضوء؟ قال: لا صلاة بلا طهور. فيقولوا أن الشرط في صحة الشيء يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا أنا توضيت هل معنى كده أنا صليت؟ يبقى الشرط تعريفه عند الأصولين هو إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا توضيت هل كده يلزم من وضوئي إن أنا اتوضيت وصليت؟ طب إذا أنا صليت بوضوء يبقى أنا صليت، تمام كده؟ يبقى يقولوا هنا الشرط ليس في كتاب الله، يعني شرط مخالف في كتاب الله، لكنه لا يقدح في أصل العقد، ولا شرط يقدح في أصل العقد، يعني اشترط بيع على أن يكون هناك ربا، فيقولوا هنا البيع عكس الربا، اشترط بيع على ألا يتصرف الشاري في الشيء. لما يقول هو البيع أصلا حق التملك والتصرف، أنت منعتني أصلا من الإيه؟ فهنا الشرط ده هل أنا هأمضي العقد وأبطل الشرط، ولا أقول العقد ده كله باطل؟ فهنا نوع صنف في هذا الشرط قال إيه؟ قال: وإن اشترط 100 شرط. ذكر 100 المبالغة في الكسرة، لأن هذا العدد بعينه هو المراد. وأعلم الحديث قد استنبت أهل العلم منه فوائد كثيرة. قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه، يعني الفوائد من حديث بريرة، حتى بلغوها نحو 100 وجه. قال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيها من استنباط الفوائد، فذكر أشياء. قال الحافظ: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير الطبري من كتاب تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 فائدة، أكثرها متكلف، تمام كده؟ هنا بقى شيخ الإسلام هيبدأ إيه؟ يشرح الحديث أو يشرح الجزء من الحديث في مسألة العفة، ومسألة أن المرأة أرادت أن تعف نفسها فالغاية صحيحة والمقصد صحيح، ولكن أهلها رفضوا أن يبيعوها إلا على شرط معين، وهذا الشرط فاسد. فيا ترى ما الحكم في هذه المسائل؟ قال: فصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ابتاعي واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فهمت الحديث الأول؟ يعني لو كانت اشترتها واعتقتها كان الولاء هينتقل لآخر مشتري، يعني لآخر مالك. هم اشترطوا أن يكون لهم الولاء. أنت اشتريت عربية وقال لك ما تبيعهاش، هو أصلا معنى أنها اشتريتها أن أنا أحر في التصرف فيها، الملك هو حق التصرف، فانا لي ان انا اتصرف فيها كيف شئت، ابيع بقى، اهب، اعطي، ااجر، بتاعتي، ملكي. تمام كده؟ هو عمل ايه؟ هم اشترطوا ان يكون لهم الولاء مع انها ستتحرر من عندهم او ستباع من عندي. طب انت لو هتبيعي او هتعتقي لماذا لا يكون الولاء لك؟ طيب خلينا اول نتكلم هنا، هذا الشرط في الزواج ولا في الطلاق ولا في البيوع؟ يعني مثلا امرأة تزوجت من رجل على ان يكتب لها مهر قد كذا، اشتري لها قصرا. رجل تجوز امرأة زوجة ثانية ان يذهب اليها ليلتين او ثلاثة في الاسبوع وليس اكثر، او امرأة حتى زوجة اولى. امرأة تزوجت من رجل على ان لا يتزوج عليها، اشترطت شروط في الزواج او في الطلاق او في البيوع. بداية خلينا نتكلم في هذا الشرط ده، شرط في البيع ولا في الجواز ولا في الطلاق؟ في البيع. يعني خلينا نتفق بس ان احنا هنفصل ما بين الشروط في الزواج والشروط في الايه؟ في البيوع. معلش هو درس اجتماعي شوية، لكن مهم ان احنا ايه، افقي شوية، لكن احنا مهم ان احنا ايه، واحنا بندرس كلام شيخ الاسلام نبقى مركزين شوية. يبقى هنا هو يقف على حديث، انا اديت المقدمة دي كلها لسه ما شرحتش كلام، دي مقدمة كلها عشان ايه؟ عشان هو يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم من عائشة رضي الله عنها: ابتاعي واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. الشرط عند الأصوليين ليس الشرط في لغة العرب، إنما هو معروف عند أهل الأصول أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني في فرق بين حاجة مهمة لشيء وفي حاجة اسمها شرط في صحة الشيء، وفي حاجة اسمها شرط في كمال الشيء ليست في صحته. يعني هو صحيح بس إيه، لكنه مش هيبقى كامل إلا بواحد اتنين تلاتة. الشرط ده إن واحد ألزم الآخرين بأشياء وجعل هذا سبب لإتمام العقد، ووضعه شرط. يعني هو ليس إلزام من الله سبحانه وتعالى، إنما اشترط الناس بعضهم على بعض، يقول له مثلا أنا أشتري منك السيارة دي بشرط إنك تغسلها. طب العقد لو أنت اديت الفلوس وجبتها له مش نظيفة يقول لك لا، أنا العقد ده بالنسبة لي راجع، أنا ما اتفقتش على كده، أنا اشترطت وأنت وفيت على الشرط. أحيانا بيبقى فيه بضاعة معيبة، أنت بعت لي مثلا تليفون والمتعارف عند الناس إن التليفون ده سليم، ففي شرط قادح في البضاعة، إن أنت فجأة لقيته التليفون بايظ مفيش فيه شبكة، فجيت بقول لك يا عم أنت أنا عايز أرجع التليفون ده، قلت لي مش أنت اشتريت تليفون؟ أدي التليفون وأدي الفلوس، أنا أخدت الفلوس وأديك التليفون. قلت لي لا، بس أنا واخد تليفونه سليم. هذا قادح في العقد. تمام كده؟ ففي احيانا بيبقى في شروط، ان انا والله انا بقى اقول لك والله هذه البضاعه معيبه، فانت بتقول لي خلاص انا ايه، انا هشتريها منك، فاقول لك بس بشرط هي معاك اسبوع جربها، بعد اسبوع ما عدتش تجي لي تقول لي انا عايز ارجع البضاعه، وانا اقول لك من قلنا معيبه في واحد من ثلاثة. فانا كده ايه، ده احيانا في شروط كثيره في البيع والشراء، احيانا شروط بعد البيع، شروط اثناء البيع، شروط في العقد نفسه، وشروط في البضاعه نفسها. انت اتفقت معايا على بضاعه لها شروط واحد من ثلاثة، رحت قلت له لو سمحت انا عايز ايه شقه اشتريها وادفع فلوس قد كذا، ايه ده جايب لي شقه فول وطعميه تحكي عليا، فانت هتقول مش شقه دي ولا مش شقه دي، لا دي مش شقه بهزر يعني. طيب في كون النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها: ابتاعي واشتريت لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. قال ان هذا أشكل على كثير من الناس، حتى إن منهم من قال انفرد به هشام دون الزهري. هناك من قدح في سند الحديث لأنه الحديث ده مشكل، هيعمل مشكلة كبيرة جدا، إزاي هنقبل بالشرط الباطل والفاسد؟ ولو قبلنا بالشرط الفاسد في البيوع يبقى احنا كده هيبقى عندنا مساحات كبيرة جدا في المعاملات هتختلف. فمنهم من ضعف الحديث لأنه البخاري رواه متصلا ومعلقة، في رواية معلقة رواية ضعيفة، معلق ده من أقسام الضعيف يعني، ووراه متصلا، وكل ما روي معلقا في البخاري متصل في البخاري في غير الباب الذي إيه علق فيه. لكن البخاري كان له فقه في أنه ما بيحبش يكرر نفسه، فكان إذا أتى بالحديث في عدة مواضع فكان يأتي بسند مختلف في كل مرة. فحنا ممكن تجد السند الذي رواه به البخاري في احد الابواب سند معلق، يعني سقط رجل في اول السند من ناحيه الايه، من ناحيه الصحابي،
فهنا لما يذكر البخاري سند ويكون السند معلق، فهنا واحد يقول ايه اه حديث ضعيف، هو سند ضعيف، هو نفسه البخاري كاتب ان هو كاتب السند وحصل هنا سقط في الايه في السند. فدول لا لا، بس انت مش واخد بالك. ذلك ابن حجر العسقلاني عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني اتى بالمعلقات الموجوده في البخاري وايه وذكر الاسانيد التي روى بها البخاري نفس الحديث في غير الباب الذي ايه الذي ذكره معلقا فيه. الحسن بيقول: فان هذا اشكل على كثير من الناس، حتى انه من قال انفرد به هشام دون الزهري وظن ذلك عله فيه، والحديث في الصحيحين لا عله فيه. ومنهم من قال اشترطي لهم، يعني اشترطي عليهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولهم اللعنه، اي عليهم اللعنه. قالوا: الم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار، في سوره غافر. فقالوا ان اشترطي لهم لغه يعني اشترطي عليهم، اشترطي لهم الايه؟ الولاء، يعني اشترطي عليهم الولاء. هنا هو بينقل الحديث نقله ثانيه خالص، كده ما عادش فيه اشكال، ده كده كده الموضوع واضح خالص، بسيط اهو. اي اشترطي عليهم، مثل قوله: ولهم اللعنه، اي عليهم اللعنه. ونقل هذا حرمله عن الشافعي، ونقل عن المزني، وهو ضعيف. اما اولا فان قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم صريح في معناه، فاللام للاختصاص. واما قوله لهم اللعنه فمثل قوله لهم العذاب ولهم الخزي، وهو معنى صحيح، ليس مراد انهم يملكون اللعنه، يعني مش مختصه بهم، بل هنا اذا قيل لهم اللعنه فالمراد انهم يجزون باللعنه، يجزون بها. واذا قيل عليهم فالمراد اي ندعو عليهم باللعنه، فالمعنيان مفترقان. وقد يراد بقوله عليهم الخبر، أي وقعت عليهم، فحرف الاستعلاء أفاد غير ما أفاد حرف الاختصاص، يعني اشترطي عليهم غير اشترطي إيه لهم، دول عكس بعض. وإن كان يشتركان في لهم اللعنة وعليهم اللعنة الاتنين ملعونين، بس عليهم اللعنة ده دعاء، ولهم اللعنة ده إيه أنهم يجزون بهذه إيه بما بفعلهم اللعنة. وقوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم مباين لمعنى اشترطي عليهم، فكيف يفسر المعنى بضده؟ كيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده؟ يعني لو قال لهم اشترطي عليهم، اشترطي عليهم الولاء، طب ما كده يعني كده معناه ايه اشترطي عليهم الولاء؟ ان الولاء لهم، عليهم يبقى الولاء لهم، يبقى كده ما فيش اصلا، خلاص طب ما هو اصلا لهم، فاهمين؟ اشترطي عليهم غير اشترطي لهم، هم عايزين الولاء يكون ليهم رغم انها ستباع، هفهمك. هم يريدون ان يكون الولاء لهم، يعني ميراث بريرة لهم بعد بيعها وعتقها. وام عائشة تقول: لا، ما دمت انا ساشتري فانني وساعتق، اذا يكون الولاء لمين؟ لاخر مالك، تمام كده؟ فلا يكون الولاء لمين؟ لهم. هم رفضوا أن يبيعوا إلا أن يكون بشرط أن يكون الولاء لهم. فالنبي عصام قال اشترطي لهم الولاء، يعني لها اشتريها بأي شرط هم عايزينه، لأنه حقيقة الولاء لمن أعتق. فما دمت أنت بتاعتي واعتقتي فالولاء حقيقة في الشرع يكون إيه؟ لك لا لهم. لو ان معنى اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم الولاء، اذن كانه يقول ابتاعيها واشترطي ان يكون الولاء من بريرة لهؤلاء، تمام كده؟ فمعناه كده انه اقر الايه المساله، اقر المساله بدون أن يقول إنما الولاء لمن أعتق، فاهمين؟ يعني في فرق إن هو بيقول لها خلاص الولاء ليهم تمام، فرق يقول لها اشتريها بأيا كان الشرط إنما الولاء لمن أعتق، لأن لما صعد المنبر وقال بقى خطبة
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة لكل المسلمين ان يا جماعة ما عادش حد يبيع ويشتري وهو مش واخد باله او واخد باله وعايز يعمل شرط مخالف لشرط الله سبحانه وتعالى ان الرجل اذا باع الشيء فانه عليه ان يتحكم فيه بعد بيعه. ما دمت بعت الشيء فليس لك ان تتحكم فيه. فيقول فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده. وايضا فعائشة قد اشترطت ذلك عليهم وقالت ان شاءوا عددتها لهم عدة واحدة ويكون ولا أكيدي فامتنعوا. وأيضا فإن ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراط، بل هو إذا أعتق كان له الولاء سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشترط. فيبقى حمل الحديث على هذا يشعر بأن الولاء إنما يصير لهم إذا اشترطته، وهذا باطل. يبقى ده شرط ايه؟ باطل. ليه؟ لان هو معناه ان هم عايزين يريدون ان يتحكموا في ميراثها بعد ان باعوها واعتقت، وهذا شرط يقدح في البيع اصلا ويقدح في الحرية، وهذا باطل. ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. وأما ما دل عليه الحديث فأشكل من جهتين. من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمر بالشرط الباطل، والثاني من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد. يعني هو لو احنا اخذنا الحديث على ظاهره هكذا، اذا ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الشرط الباطل. طيب ولو هو اقرهم على الشرط الباطل كيف لم يلزم من بطلان الشرط بطلان العقد؟ وقد اجاب طائفة بجواب ثالث. يبقى الاشكال اللي وقع الحديث في انه يمرر، ولذلك قالها بعض أهل العلم في سنده وبعض أهل العلم في إيه في شرحه أن لهم يعني عليهم أنه كيف يأمر بشرط فاسد شرط باطل، والجمهور لا يفرق بين الفاسد والباطل ما عدا الأحناف، يقولوا كلمة فاسد غير باطل. ثم إذا هو أمر بشرط باطل فكيف لا يفسد الشرط الباطل إليه العقد؟ هو يعني شيخ الإسلام هيقول قول ثالث، هو قول الإمام أحمد، نقل الإمام أحمد يعني قال وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره، وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه. قال هنا بقى هو شيخ الإسلام طلع استنباط غريب شوية، انه فرق ما بين الواحد اللي عنده علم بالمسألة واللي جاهل بالمسألة، فوضع معطى جديد لشرح الحديث. هو نقل ده منين؟ من كلام الإمام أحمد، قال القوم كانوا قد علموا، وحطوا تحت كلمة علموا دي ايه؟ خمس خطوط عشان احنا هنفصل بعد كده في مسألة علموا وجهلوا. يبقى هو وضع قيد في تمرير المسألة هي ايه؟ علم. قال وقد اجاب طائفة بجواب ثالث ذكره احمد وغيره ان القوم كانوا قد علموا ان هذا الشرط منهي عنه فاقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وجود اشتراطهم كعدمه. يعني هو انا بيقول الحديث واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرطهم لأنهم كانوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب عليهم أن يشترطوا شرط ليس في كتاب الله، وبالتالي فهم لما خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضعوا شرط ليس في كتاب الله فإنما صلى الله عليه وسلم لها وخلاص في أي حمل أحوال هذا الشرط لن يمضي. فهم قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فكان وجود اشتراطهم كعدمه. وبين يوم عائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك في شيء،
هنا هيرد على الإشكالين الأولانيين، كيف يأمر بالشرط الباطل وكيف لا يفسد الشرط الباطل للعقد. فبيقول وبهذا، يعني لو احنا قرأنا بقى الحديث على هذا المشهد، فيكون المعنى أن هؤلاء علموا أن الشرط باطل ومع ذلك أصروا عليه، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن. لم يكن هنا بقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعي واشترط، لا، ليس هذا أمرا بالشراء بالشرط الفاسد، إنما هو إذن لها في أن تشتري بقدر استطاعتها، حتى لو كان هذا الشرط فاسد فإن هذا الشرط سيبطله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هنا مش أمر بالشرط الفاسد، إنما هو إذن. فبيقول فكان وجودهم كشف وجود اشتراطهم كعدمه، فبين لأم عائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك، فليس هو أمرا بالشرط لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به، ويخبر عن المشتري أن هذا لا يضره ويجوز الإنسان أن يدخل في مثل ذلك. يبقى هو حاجتين، إذن وإخبار. إذن المشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن لا يبيع إلا به، إنه قال له البائع مش عايز يبيع إلا بشرط فاسد وأنا مش هنفذه ويمكن تجنبه، أشتري ولا ما أشتريش؟ قال له اشتري. يبقى إذن للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به، وإخبار للمشتري أن هذا لا يضره، يعني لو أنا ما لقيتش إلا الشرط الفاسد ده موجود في العقد أعمله ولا ما أعملوش؟ لا يضر، ويجوز الإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك، وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك. يبقى قال له اشتري وامضي العقد وهذا العقد لا يضرك في دينك. ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وهذا هو الصواب. يبقى يا جماعة، شيخ الإسلام، وده كلام ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، أنه ليس كل شرط فاسد يفسد العقد، أنه أحيانا هناك من البيوع ما يشترط فيها شروط فاسدة، وهذه الشروط الفاسدة لا تفسد العقد. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره، وهو مذهب أحمد في أظهر روايتين عنه. وإنما استشكى الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد، بيقول بس احنا لو قررنا الكلام ده هيجي واحد يقول ايه تعالى نشتري ويبقى عندنا شرط ربوي، او واحد يقول والله انا هبيع لك بس بشرط، يبيع مثلا واحد يبيع اما مثلا يقول له ايه على ان اجامعها، او يبيع مثلا حاجة على ان هو لا يتصرف فيها، يقول له طب ما انت كده ده بيقدح في العقد اصلا، واصل التملك والبيع والشراء مبني على ايه؟ على التصرف، على حق الحرية في التصرف. فبيقول وإنما استشكى الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد، وليس كذلك. يبقى مش كل الشروط الفاسدة تفسد إيه؟ العقد. هنا شيخ الإسلام يحط قيد غريب ومهم في هذا الباب، هو إيه؟ علم البائع أو المشتري بحرمة الشرط. يقول إذا كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه، يعني عارف أنه ده ربا ولا يحل له أن يضع شرط ربوي ولكنه وضعه، هو عارف أنه حرام ومع ذلك هو حطه، فوجود الشرط كعدمه. ليه؟ لأنه عارف أنه حرام وانت عارف انه حرام، وهو اشترط عليك وعارف انه حرام، وعارف ان احنا لو اتخانقنا هنتنازع في انتهازنا فردوه الله ورسوله اللي كنتم بالله واليوم الاخر، ولو رحنا لحد يحكم بالشرع يقول لنا ده ايه؟ انه ده حرام. فبالتالي اذا علم انه حرام فان هذا الشرط كعدمه لا يفسد العقد عند شيخ الاسلام. وعايز اقول لكم الجمهور على خلاف هذا، بس ما ان احنا ايه بينك يعني وقف سوره النور، خلينا نشرح الكلام. يعني ان الجمهور على ان الشرط الفاسد يفسد العقد، ومن فصل من الجمهور في الشروط ليس عدد كبير من الناس، ومن فصل في الشروط التي تفسد العقد والشروط التي تفسد العقد، يعني الموضوع فيه تفصيل شويه. هنا شيخ الإسلام بيوضع قاعدة بيقول إن إيه؟ أنه إذا علم المشترط أن الشرط حرام فإن الشرط وجوده كإيه؟ كعدمه. قال فوجود اشتراطه كعدمه عند هؤلاء القوم فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري ويلغى الشرط الذي قد علم البائع أنه محرم ولا يجوز الوفاء به. أما أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبهة. يقول طب حديث بغيرة هم كانوا عارفين ولا مش عارفين؟ قال وأما أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبهة، لكن ليس في الحديث ما يدل عليه، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشية فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا كان عقب استفتائه من عائشة له، وقد علم أولئك هذا بلا ريب، وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونوا تابوا على هذا الشرط عن هذا الشرط أو أقدموا عليه مع العلم بتحريمه، وحينئذ فلا يضر اشتراطه. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. النبي عليه السلام بلغهم بالشرع وأن الشرط لا يصح، فإن هم أمضوه فقال اشترطي لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ولا إشكال فيه ولله الحمد والمنة. طيب الحالة الثانية بقى، إذا كان المشترط لمثل هذا الشرط جاهل بالتحريم، يبقى ده القيد الثاني إنه كان جاهل بالتحريم، يعني اشترط شرطه ويظن أن هذا الشرط هو به يحمي حقه أو يدافع عن الايه؟ عن أكبر مكسب من المكاسب، ولا يعلم أن هذا الشرط حرام. أما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهل بالتحريم ظانا أنه شرط لازم، الشرط ده بقى في حقه يلزمه ولا لا يلزمه؟ ويلزم البيع ولا يلزمه؟ قال فهذا لا يكون البغي في حقه لازما ولا يكون أيضا باطلا، ده يخير. يعني هو اشترط شرط قال لك والله أنا هبيع لك العربية على أنه لا يجوز لك أن تبيع هذه العربية إلا بإذني، فتقول له حضرتك أنت ما كنتش تعرف أن ده حرام، أنت اشتريته خلاص وجيت بعد سنة عايز تبيع العربية وعايز تأجرها، فقال لك لا ما يمنعش، فانت اتخنقت مع يا عم ازاي ده انا اشتريتها، ده انا دفعتك فلوس، ده انا دفعت 10 اقساط ويصلي قسطين بس. قال لك يا عم ماليش دعوه، انت اتفقت معاك من الاول والشرط كده، فاحتكمتم. ورجل لم يكن يعلم ان هذا الشرط يقدح في البيع اصلا، ان البيع هو نقل الملكيه اللي هي حق التصرف. فهنا الرجل يخير، لانك انت الزمت نفسك الزام او هو الزمك الزام او انتوا الاثنين التزمتم التزام على شرط معين ولم تكونوا تعلموا بايه؟ بتحريمه، فيخير ان يمضي العقد او ان يرد كل واحد ما ايه ما دفع. ممكن ما ينفذوش وممكن يبقى فيه قرش يعني تعويض مالي، وممكن يبقى فيه ترجيع حق الكلمه، اتفقت وما كنتش تعرف انه حرام. قال أما إن كان المشترط لمثل الشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم فهذا لا يكون البيع في حقه لازما ولا يكون أيضا باطلا، وهذا ظاهر مذهب أحمد، بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، فإنه إنما رضي بزوال ملكي بهذا الشرط، فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاء، وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه، كما ظهر بالمبيع عيب، اشتريت عربية طلعت ما بتدورش، اشتريت غسالة طلعت بايظة، اشتريت ايباد وطلع بسبب شحن وبطاريته بايظة، انت اشتريته على انه سليم وبعدين فجأة طلع فيه بايظ، فتعمل ايه؟ لو عرفت ترجعه رجعه. فيقول لك بس انت اتفقت. ايوه اتفقت، ما اتفقت على انه السلعة سليمة،
طب انا مغبون وما كنتش اعرف انا كمان. ايوه ما انا عارف ان انت ما كنتش تعرف، بس انت بعت لي سلعه بايظه وما انك بتكسب اخسر. طب انا صرفت الفلوس او انا جبت الدواء وطلع بايظ، طلع مضروب، طب فين الدواء؟ ده ضاع. طب خلاص هات لي الدواء خد فلوسك. لا ده الدواء ضاع. ايوه طب اديك فلوسك على اساس ايه؟ حصل معايا مره دخلت في نزاع كده ما بين اتنين، واحد باع لواحد دواء والدواء طلع ليس على المواصفات، فكان في فرق كبير في الفلوس، يعني كان في نوع وجاب له نوع بديل حاجه كده يعني، كان في فرق كبير في الفلوس. فخلاص انت اشتريت على انه نوع معين وهو حصل خديعه، والخديعه ما كانتش من البائع يعني، بقى كان مستأمن الذي اشترى منه وطلع فيه ايه خلل في المسأله. طب ادي له فلوسه، ادي لي الدواء هو انا هاخده وارجعه لتاني. قال له ده ضاع، انا اشتريت على شرط معين وما طلعش الشرط سليم، طب نعمل ايه؟ ان كان يمكن يرد يرد، طب لان لم يكن يرد يبقى فيها صلح بقى. قال اذا كان جاهلا في الشرط ولكنه رضي بزوال ملكه بهذا الشرط، يعني هو اتفق انه يبيع فملكه يزول عن البضاعة بمال معين بشرط، حتى لو كان الشرط حرام لكنه رضي بهذا الشرط ولم يكن يعلم انه حرام وهو يظن انه لازم. قال فاذا لم يحصل له فملكه له، ان شاء وان شاء ان ينفذ البيع انفذه، كما لو ظهر بالمبيع عيب، وكالشروط الصحيحة اذا لم يوف له بها اذا باع بشرط رهن او ضمين فلم يأتي به فله الفسخ وله الإمضاء. قال وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها، لو عمل شرط وشرط صحيح بس ما يوفهوش، يعني قال له هنبيع، فقال له طب هات الفلوس، قال له والله أنا إيه هقدمها لك، قال له طب خلاص معاك حاجة ترهنها، قال له خلاص أنا أرهن لك، هجيب لك حاجة أرهنها لك، وبعدين خد البضاعة وما جابلوش الرهان، فقال له لا أنت كده ما اديتش فلوسي وما اديتش الرهان، وانا اتفقت ان انا ابيع على اساس الايه؟ انك تجيب لي ضامن او تديني حاجة ترهنها لحد ما انا ايه؟ لحد ما تديني فلوسي. فهنا شرط الرهان او شرط الضامن هو شرط صحيح؟ شرط صحيح، بس هو لم يوفي به، هل البيع دي تم؟ قال له لا، لان هو رضي انه يزول ملكه عن البضاعة في مقابل ايه؟ في مقابل ثمن بشرط، وما انك لم توفي الشرط فهنا له ان ينفذ البيع وله ان ايه؟ ان يرده وله ان يفسخ. والقول بان البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف الاصول. في واحد يقول لك لا بما انه ما التزمش الشرط البيع دي باطله، يقول لا ما انا ما قلتش انه باطله، ما قلتش انها صحيحه، انا قلت ان هو ايه؟ له الخيار اما ان يفسخ واما ان، كلمه باطله يعني لازم ترجعها، كلمه صحيحه معناها ان احنا ايه؟ هنمضيها ونبخسك حقك، انما يقول له ايه؟ قعدت راضي، راضي نكمل نكمل، مش راضي يرجع له حقه. يبقى هو هنا بيفصل تفصيل اكبر من مساله انه باطل ولا صحيح فقط. قال القول بان البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف الاصول، بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتري على الفسخ كالمشتري للمعيب والمصراه. المصراه اللي هي واحد اشترى ناقه والراجل المفروض انه بيحلب او بقره، والبقره ديت المفروض انها بتجيب لبن، فالراجل بدل ما يبيعها وهي بتحلب كل يوم اخر اسبوع او اخر خمس ايام ما رضاش يحلب، وقف بيها في السوق، فطبعا الضرع بتاعها ايه؟ مليان لبن. فالراجل راح يشتري البضاعه لقى البقره مليانه لبن، يا دوب حلبها مره مرتين لقاها رجعت طبيعيه زي الاول، وكانه بيبيعها له بيقول له شوف 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 اللبن فيها قد ايه، وكانها بتتحلب ايه؟ كل يوم، هو اصلا مأخر بقاله اسبوع ما حلبهاش او بقاله خمس ايام ما حلبهاش. فالراجل لما اشتغل بقره يا دوب حلبها لا يرجع طبيعيه زي بيت زيت، هو كان متخيل ان هي ايه؟ والتاني علف سعرها عشان هي حلوب. قال بل هو غير لازم يتسلط فيه المشتري على الفسخ كالمشتري للمعيب والمصراه ونحوها، فان حقه مخير، هو مخير بتمكينه من الفسخ او الامضاء. وقد قيل في مذهب احمد ان له ارش ما نقص من الثمن بالغاء الشرط، يعني
تعويض مالي عن النقص اللي اشتكى. ولو هيرد البتاع يقول له طب هات اللبن اللي كان فيها فيعوضه، يقول له مش ده حتى اسبوع، خد فلوسك واشتري منك اللبن. قال انا له ارش ما نقف من الثمن بالغاء الشرط، كما قيل مثل ذلك في المعيب وهو اشهر روايتين. قال له لو انت اشتريت بضاعه طلعت معيبه عايز ترجعها، رحت اشتريت موبايل وبعد كده بعد ما اشتريته طلع ايه، طلع انه مفتوح مثلا، او طلع انه هو مثلا ضمانه لسه فيه 6 شهور بدل ما فيه سنه، فيقول لك والله هو لسه في الضمان، او في مثلا 10 شهور وانت كنت شاريع لانه في 12 شهر، فيقول لك والله إيه عايز انزلك من ثمنه فلوس وكمل البيعة، لك ان تفعل ولك ان ترد. وهو اشهر روايتان عنه اللي هو ايه، انه يصحح اللي هو القرش اللي هو التعويض المالي، ورواية اخرى لا يستحق الى الفسخ، وانما له القرش بالتراضي او عند تعذر الرد، كقول جمهور الفقهاء. ان الجمهور بيقولوا ايه، الاصل يتفسخ يرجع، كل واحد يرجع. قالوا طب احنا تراضينا، قالوا خلاص دي حاجة بقى بتاعتكم، لكن الاصل الشرع لو حكمنا يعمل ايه، يتفسخ، لان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، وما انه عدم الشرط اذا يعدم البيعة. وهذا صح، فانه كما ان المشترط لم يرضى الا بالشرط فلا يلزم بالبيع بدونه بل له الخيار، كذلك الاخر لم يرضى الا بالثمن المسمى وان كان يرضي به مع الشرط، فاذا الغي الشرط وسار الولاء له فهو لم يرضى باكثر من الثمن في هذه الصورة، بل ان شاء فسخ البيع فلا يلزم بالزيادة، بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل أو أمضى، وإن شاء فسخ البيع، وإن تراضيا بالأرش جاز، لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه، فإنه معاوضة عن الجزاء الفائت. فهمتم؟ يبقى هو هنا وضع قيد، هو إيه؟ إذا كان علم أو إذا كان لم يعلم. وهكذا يقال في نظائر الصفقة إذا تفرقت، وقيل يصح البيع في الحلال بقسطه من الثمن، هو مظاهر مذهب احمد انه البيع يا اما واحد بيبيع يدفع الثمن عاجل، يا اما بيدفع الثمن اقساط، فيا اما يؤخر الثمن ويعجل السلعه، واما يعجل الثمن ويؤخر السلعه يسموه بيع السلم، واما يكون اجل انه يعجل السلعه ويقسط الثمن. هكذا يقال في نظائر الصفقة، وقيل يصح البيع في الحلال بقسطه من الثمن كما هو مذهب أحمد، فإن الذي تفرقت عليه له الفسخ إذا كان لم يرضى ببيع هذا بقسطه إلا مع ذلك. وأصل العقود أن العبد لا يلزم شيء إلا بالتزامه أو بإلزام الشارع له. بقول إنه الأصل في أي عقود يا إما ربنا ألزمك بحاجة يا إما إحنا ألزمنا بعض بحاجة. اللي ربنا ألزمنا بيه إحنا بالنسبة لنا إيه؟ شيء عام ملتزمون به. طب اللي ربنا لم يلزمنا به اشترطنا على بعض، فلو التزمنا بعضنا البعض اصبح واجب في حقنا. طب لو التزمنا ونحن نعلم انه حرام اصبح ساقط في حقنا. التزمنا ولم نكن نعلم انه حرام وكنا نظن ان هذا هو الحلال مخير، يبقى ده كلام شيخ الاسلام. يبقى اللي انا قلته في اخر دقيقتين ده هو ليه، هو مجمل كلام شيخ الاسلام. قال واصل العقود ان العبد لا يلزم شيء الا بالتزامه او بالزام الشرع له، فما التزمه هو فهو ما عاهد عليه، فلا ينقض ولا يغدر، وما امره الشارع به فهو ما اوجبه الله ان يلتزمه، وان لم يلتزمه طواعيه. لذلك ربنا جمع بين الشيئين فين؟ قال الذين يوفون بعهد الله. يبقى عهد الله ده اللي هو ايه؟ عهد الله ده اللي انت عاهدت صاحبك عليه. قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق ده الموثق، العقد. يبقى هذا نوع ألزمت نفسك به بينك وبين صاحبك المشتري أو البائع. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ده ليه؟ ما ألزمك الله به شرعا. يبقى في نوعين من الإلزام، نوع أنت ألزمك الله به ونوع أنت ألزمت به نفسك، زي النذر كده. النذر أنت عملت إيه؟ اشترطت على نفسك شرط، ألزمت نفسك بشيء حد ألزمك بيه، أنت اللي ألزمت نفسك بيه واجب وهو مكروه، لكن ما دام ألزمت نفسك بإيه؟ اعمله. فهو ما بيقول بقى، فالعقود الأصل فيها الالتزام، وأصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بالتزام الشرع له، فما التزمه فهو ما عهد الله عليه، فهو ما عهد عليه فلا ينقض العهد ولا يغدر، وما أمره الشارع به اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي يشرع، فهو ما أوجب الله عليه أن يلتزمه وإن لم يلتزمه، كما أوجب عليه أن يصل ما أمر الله به أن يصل من الإيمان بالكتب والرسل ومن صلاة الأرحام، ولهذا يذكر ولهذا يذكر الله تعالى في كتابه هذا وهذا، كقوله تعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ده بينه وبين الناس، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فما أمر الله به أن يوصل فهو ما ألزم الله به الناس، وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمه، فعليه أن يوفي بعهد الله ولا ينقض الميثاق إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله. في عيوب قادحة في الزواج، يعني في عيب قادح في الزواج وفي عيب ليس قادح في الزواج. يعني امرأة تزوجت رجل وطلع عنده دوالي مثلا، أو طلع مثلا إيه ظرفه طويلة شوية، أو طلع سنانه مثلا مسوسة، هي كانت من بره شكلها ايه، شكله ايه، ابتسامته عريضه، ما كانتش تعرف ان هو عنده ضرس بايظ، او طلع نظره النضاره كان شكلها حلو، ولكن لما جت تكتشف اكتشفت نظره 6/60، فهو كده ما شافهاش، وكده امه اللي شافتها، هو غالبا اختارها على عمى. او ان امراه مثلا تزوجت رجل وطلع النيل، لا يساله يعني مقرف النساء، او العكس، ان رجل تزوج امراه على انها مثلا ايه جسمها له كان ظاهر طريقة معينة، واكتشف ان هي جسمها مش هو ده. في عيوب، في يقولوا في عيوب قادحة في الزواج، تزوج امرأة واكتشف بعد كده ان هي ما بتخلفش، او ان هي مثلا عاملة عملية وشايلة الرحم، او ان هي كانت مثلا متزوجة قبل كده، او ان هي عندها مثلا سرطان رحم، او ان هي يعني في عيوب سواء امراض او اشياء قدرية خبئت عنه، عاملة قلب مفتوح مثلا، او الدكتور قال لها ان انت ممنوع انك تخلفي، او عندك مرض مناعي ممنوع انك تخلفي، وما قالوش، فيقولوا هنا في عيوب قادحه في الزواج، في عيوب هيجي معانا التفصيل يعني. بس احنا خلينا الاول نطلع من المجلس هنا بايه، بشيئين. الحاجه الاولانيه ان هناك شرط بين شروط البيوع وشروط الايه، الزواج والطلاق والعتاق. رقم اتنين ان هو هنا وضع قيد في مسألة إيه؟ الشروط الباطلة إذا كان الذي عقد الشرط يعلم بحرمتها أم لا. خلينا نقف عند هذا عشان المرة الجاية إيه؟ هنحط بقية القيود ونكمل الدرس. الباب ده شائك إيه، وأنا مدرك إنه شائك، بس أنا شايف إنه مهم إن إحنا ندرسه ونوسع آفاقنا، لأنه هيقابلنا كتير في الحياة. إن أنت بس تعرف الناس بتفكر إزاي؟ العلماء بيفكروا إزاي؟ بيجودوا على بعض إزاي؟ بيجودوا على بعض إيه؟ الاشكال فين؟ احيانا انت لما يكون عندك خلفيه في مواقف كتير بتعرف تاخد فيها قرار، لما كل الدنيا عندك ابيض واسود بتبقى تكتشف ان انت ايه مش فاهم يا عيني، فابيض ولا اسود، طلع الموضوع مش خيار، هنا طلع الموضوع فيه ساعه شويه. هو هنا بيتكلم عن ان الذي يضره المساله هو المشترط ليس المشترط عليه. اذا المشترط يعلم او لا يعلم، سواء كان المشترط ده بائع او مشتري، يعني انا جيت قلت لك لو سمحت انا عايز اشتري عربيتك، فاشترطت عليا شرط او انا اشترطت عليك شرط، مين اللي اشترط هنا؟ اي واحد. في واحد يشتري يقول لك انا اشترط عليك ان انا اشتري العربيه بس تسلمها لي في القاهره او تسلمها لي في السعوديه عشان انا مسافر، فعايزك تخلص لي جامعك وتسافر لي هناك، فقلت لي فلوسي كذا، قلت لك خلاص فلوسك قد كذا بس اشترط عليا اي شرط. اللي اشترط ده بقى هو يعلم ولا لا يعلم؟ ايا كان هو بائع او مشتري. الحل والحرمه هنا، هل الشرط يلزم ولا لا يلزم؟ يعني من ملخص الكلام، الشرط يلزم ولا لا يلزم على جهل البائع او علمه بالشرع، علمه بمشروعيه الشرط في الشرع، انه لا يلزم مطلقا اذا كان يعلم ان الشرط حرام، ويخير فيه إذا لم يكن يعلم أن الشرط إيه حرام. يبقى أول قيد هو علم وجهل المشترط بمشروعية الشرط، ده أول قيد. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هنا بيتكلم على الحديث
هل كانوا يعلمون أم لا؟ إذا كانوا يعلمون فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح إنه بيقول لها اشترطي ما تشترطيش، هو كلام في الأخير لا يمشي كلام ربنا، وهم يعلمون ذلك. يبقى أنا ما خدعتهمش، أنا قلت لهم أنا ألتزم كلام ربنا، أنا قلت لهم أنا إيه؟ يبقى هي أم عائشة لم تخدعهم، إنما هي هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمضي كلام الله سبحانه وتعالى، وهو قد أخبرهم بهذا، فلذلك كل كلام أمام كلام الله لا يساوي شيء. فإذا كانوا يعلمون هذا فإن هذا الشرط الذي اشترطوه لا قيمة له أمام شرع الله، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطبق إلا شرع الله، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبالتالي أصبح الكلام الذي اشترطوه كلام باطل من كل الوجوه. وهم يعلمون أنه لن يطبق صلى الله عليه وسلم إلا ما إيه؟ إلا ما أمر الله به، وهو قد أعلن ذلك وصعد على المنبر وذكر الكلام على العام. فإذا هو أخبرهم أن هذا الشرط لن يسري.
الأصل إن أنت لو في شرط فاسد أتاك الجمهور على أن الشرط الفاسد يفسد العقد. كلام شيخ الإسلام ده تفصيل، التفصيل ده محتاج دماغة واسعة شوية، أرجو أن هي ما كنتش دماغ مهندسين، يعني أرجو أن يكون ناس بتفكر، يعني كل ما وصلنا لمساحة الصفر والواحد كل ما أنت بالنسبة لك الكلام، أنا آسف يعني، أنت فعلا يعني كأن أنت بتكلم مثلا طفل في مساحة مثلا تفكير مثلا إيه الفيزياء النووية، فهو مش فاهم حاجة فعلا، لأن هو يعني دماغه مش قادرة تسوى. فحاولوا يا جماعة الأمر أوسع، يعني أنا بحاول أشرح لك المسألة ليه، خلينا نوسع دماغنا، انه لو انت حسبتها على لغه الصفر والواحد انت مش هتفهم، فعلا مش هتفهم، يعني انت كده واحد بيتكلم صيني بيكلم واحد بيتكلم انجليزي، فبالتالي هو بيقول له واتس يور نيم والتاني بيبص له كده، يعني عايز ايه، يعني انا يعني ايه، واحد بيبطن في كلام والتاني مش فاهم اي حاجه ومش سامع اصلا. احنا خلينا بس نحاول ندرك لغه العلماء في مساله هو ليه ايه، او مساحه التفكير او مساحه التفصيل في المساله، هل المساله ابيض واسود ولا مسألة فيها تفاصيل، ده اللي احنا عايزين نوصله. احنا لسه ما خلصناش المسألة لسه فيها كلام كتير، احنا لسه بدينا، بس فين بدينا؟ النهاردة بداية الموضوع ان في حاجة اسمها شروط في البيوع، وان الشروط في البيع تختلف عن الشروط في الايه، في الزواج والطلاق والعتاق، تمام كده، وان الشروط ديت في شروط منها فاسدة، وان الجمهور على ان الشروط الفاسدة تفسد العقد، وان بعض العلماء قال ليس كل الشروط الفاسده تفسد العقد، منهم شيخ الاسلام، ووضع ضوابط بها يفصل هو ازاي الشروط الفاسده تفسد العقد، واستدل مش كل الشروط الفاسده تفسد العقد بحديث اشتريت لهم الولاء انما الولاء لمن اعتق. فهمنا كده؟ فكر بقى نتحكم للدوله اللي موجوده ولا كلام الله عليه السلام، ده قصه ايه اوبشن تاني خالص، يعني ده مساحه تانية خالص احنا ما احناش فيها دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم في احنا عايزين نتعلم ديننا، هل المساله مسائل الدين والعقود ابيض واسود؟ الاصل ان انت ما الزمت به نفسك انت ملتزم به، ولا مش ملتزم به، اتفقت عليه فهمه كويس انت ملتزم به. طب انت اتفقت عليه وكنت فاهم ان ده الدين وما انتش وطلع مش هو الدين، فانت انا مخير. يقول لك والله يا نفتح الكتاب بقى، انا اكتشفت ان انا كنت فاكر ان ده هو ده الصح، ده الناس كلها بتعمله، واكتشفت ان ده ما طلعش هو الصح، ده طلع فيه حاجة حرام. هنا بقى نقول لك طب احنا اتفقنا خلاص، طب الراجل التزم ببعض العقد وانت ملتزمش ببعض العقد، طب نعمل ايه؟ طب العقد ده يمضي ولا العقد يفسخ ولا يعوض ولا يصحح؟ يعني تزوج رجل امرأة على ان يتزوج ابنته أو على أن يجامع ابنتها واشتغط عليها كده، فدول الشرط ده إيه؟ باطل. الجواز ده إيه؟ باطل. تزوج الرجل امرأة على أنه لا يجامعها ويطلقها بعد ساعتين، وجاب مأذون وجاب شهود وجاب صداق وعمل إشهار وقالوا أنت تسم مستعار، أنت راجل بس إحنا هي مطلقة ثلاث طلقات من جوزها وعايزين نحللها، فانت المعلم اللي هنحلل بيه، وهتاخد 20,000 ومالكش دعوه بيها، هتخش من الباب دوت نوريها لك كده بتاع عشان المأذون لما يقول لك له دخلت بيها، والخلوه عند الفقهاء اذا اغلق عليهم باب، والباب من الناحيه الثانيه مفتوح، هنفتح لك الباب ده ونقفل لك الباب ده، او هنجيبك تشرب انت وهي كوبايه شاي ومالكش دعوه بيها، وتاخد 100,000 وتروح. والرجل رضي بالشرط على ان الزواج ده صحيح ولا مش صحيح، من ناحيه الايه، من ناحيه الاركان، اشهدوا اشهروا وصدقوا ولي والعيله كلها متجمعه، لكن الزواج فقد موضوعه. وانا متفقين على الشرط، الشرط انك انت ايه تضلها الصبح ولا تجامعها ولا تمسها. فيقول له الشرط ده يفسد العقد وهذا العقد باطل. وهكذا بقى، انت فهمت قصدي؟ يعني احنا بنتكلم هنا على ايه، على مساحات بس توسيع دماغ. طول ما انت مستحضر بقى اصل الحكومه عملت فيا، اصل انا مظلوم، اصل انا عامل في الحكومه بنت، يعني احنا كده دخلنا في سكه ايه، احنا كل حاجه عايشين في دول مظلوميه، مش هنعرف نتعلم ولا نعرف نستوعب الشرع بتاعنا ولا نعرف احنا بنفصل ازاي. الشرع بيعلمك ازاي تفكر، ازاي تفصل، ازاي تفهم المسائل، لان ده هيديك مساحه من مساحات بعد كده قوه ادراك انك انت حتى تفهم المسائل اللي حواليك. ما تبقاش الدنيا عندك يا يمين ولا شمال، في حتت كتير قوي ما بين ابيض واسود. يعني بيديك مساحات من مساحات التفكير، مساحات الاستيعاب، مساحات الادراك، الفروق البسيطه اللي بيها تعرف تفكر بعد كده في اي حاجه في الحياه، في علاقتك الاجتماعيه، في زواجك، في طلاقك، في 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 بيعك، في شراك، في معاملتك بين الناس، انك انت راجل معاك ميزان حساس، مش راجل معاك ميزان بسكوال. انت بتعرف توزن الحاجه الجديده اللي بتتحط، بتعرف تشوفها، يعني عندك قوه ادراك للفروق، ان اللفظة بتفرق، يختلف عن ان انا كله ايه ابيض او كله اسود. هو ده المقصود من المجلس في هذا الباب، ولا احنا ممكن نمرره ونخلينا الله نور السماوات والارض تبقى جميله وحلوه وفيها معاني حلوه، لكن انا بكلمك على مساحه من مساحات الايه، ان احنا نستوعب اللي هم ليه بيتخانقوا ده، وليه راجل قاعد 20 صفحه ل 10 صفحات يتكلم في مساله زي ديت. يعني